إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بقية النبذة التي أردنا أن نبين بها حال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وشيئا من طريقته في تصنيف كتابه الجامع الصحيح، وبينا ساعة إذن فضل ذلك الكتاب، وكيف كان مسلم رحمه الله تعالى من أيسر الناس عرضا في أسلوبه، ومن أحلاهم منطقا، حتى إنه لييسر العلم الصعب بعبارات يسيرة. فهو مثلا قد ألف كتابا في العلل أسماه التمييز. هذا الكتاب مع أنه في أغمض علوم الحديث على الإطلاق، وعلم العلل من أصعب العلوم على الإطلاق، وعبارات أهله فيه عبارات معقدة مستبهمة قد لا ينفتح قفلها للطالب من أول وهلة إلا إذا تمرس كثيرا وكان له دربة طويلة بهذا الصنف من العلم. فالذي يقرأ مثلا كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي يشعر بذلك، يرى بعض العلل واضحة وكثير جدا يحتاج إلى إمعان نظر وإلى تفهم، وقد لا يتضح له سر هذه العلة إلا بعد طول وقت. كذلك العلل للإمام الكبير أبي الحسن علي بن المديني رحمه الله تعالى أيضا فيه نوع من ذلك، يحتاج إلى يعني قراءة مستمرة وتدبر طويل ونظر ممعن حتى يقف الطالب على لب العلة ويعرف السر الذي من أجله يعلل الإمام هذا الحديث. وكتب العلل عامتها على هذا الصنف. ومع ذلك لما صنف الإمام مسلم كتابه التمييز وهو في العلل كان من أيسر ما كتب على الإطلاق، حتى يعني يصلح أن يقرأه المبتدئ مع صعوبة الفن، لأنه شرح الأمر فيه شرحا مبسطا جدا، ووضح الأمر فيه توضيحا تاما، فيشرح العلة كأحسن ما يكون. فمن يقرأ الكتاب ويتدبر كلام الإمام يرى الأمر هينا للغاية، حتى لا يخيل له أنه يقرأ في كتاب علل من أمعن وأحسن ما كتب في هذا الشأن. فمسلم رحمه الله تعالى وفق ورزق حلاوة التصنيف، وهذا رزق، حلاوة التصنيف والسداد والتوفيق في الكتابة هذا رزق، وليس كل الناس كذلك. فقد ترى من العلماء الأفذاذ من لا يستطيع أن يكتب، وإذا كتب لا يقرأ كلامه، تمله العين سريعا وتنفر منه القلوب ولا ترتاح إليه النفس. ومن الناس من إذا كتب أخذ بمجامع القلوب وكأنه يأسرها فلا تستطيع الالتفات عن كتابته أبدا، وقد يكون في العلم أقل من ذلك الذي لا يحسن يكتب مع قوة علمه. فأمر النطق المنطق والكلام والفصاحة والكتابة رزق، لا ترتبط عادة بفضل الرجل وقدره في العلم، فقد يوفق البعض ويكون لسانه أفصح من قلمه، إذا تكلم جمع الناس حوله، فإذا كتب نفر الناس منه، ولا يمكن لأحد أن يصبر على قراءة كتابه وكلامه أكثر من 5 دقائق، أول ما يبدأ يحس ويشعر هيجري على طول. ومن الناس عكس ذلك، إذا كتب كان كتابته في غاية الروعة، فإذا تكلم نفر الناس من لفظه وأسلوبه ولا يمكن لشخص أن يسمعه أكثر من دقيقة أو دقيقتين ثم ينصرف عنه بكليته ويولي الأدبار. فهذا رزق يرزقه الله من شاء من عباده. فكان مسلم رحمه الله تعالى مع ما فتح الله عليه من هذا العلم ورفع فيه مقامه كان قد رزق جودة التصنيف وحسن التأليف، حيث إذا ألف كتاب اجتمع الناس عليه وتساهلوه وجدوه سهلا ميسورا واطمأنت إليه النفوس وسهل مأخذه. هذا واضح جدا في كتابه الصحيح، فإنه إذا قولنا صحيح مسلم بصحيح البخاري فاق صحيح مسلم من صحيح البخاري في جودة السبك وحسن التصنيف وسرد الأحاديث بعضها وراء بعض في باب واحد. البخاري أجل وكتابه أصح من كتاب مسلم، لكن كتاب مسلم يسبق البخاري في هذه النقطة في حسن التنظيم وروعة الترتيب وسهولة المأخذ. الطالب لما يعوز يجيب حديث من صحيح البخاري وهو ما يعرفش مكانه فين بالضبط ممكن يقرأ الكتاب كله عشان يجيب الحديث، لأن البخاري فقه دقيق جدا وفقه فقه سري، عايز واحد يقعد يعني إيه يشغل دماغه قوي على البعيد والقريب على كل الموجات حتى يلقط عبارة البخاري ويعرف البخاري رمى الحديث ده حطه فين بالضبط، لأنه قد يلحظ البخاري ملحظا دقيقا جدا بين الباب والحديث فيضع الحديث في باب لا يخطر على بال أحد. علشان كده ما كانش يجزم الشخص أن الحديث ليس في البخاري إلا إذا كان يحفظ البخاري كله عن ظهر قلب، لأنه لو مثلا جاله حديث في الصيام وقال بكتاب الصيام مش لقاه ما يقدرش يقول مش جابه البخاري مش رواه، لأنه قد يكون رواه في كتاب الحج، هو في الصوم يحطه في الحج ليه؟ لسر له في ذلك ملمح دقيق. ولهذا قالوا فقه البخاري في تراجم أبوابه في عناوينه ووضعه ومناسبات أبوابه لأحاديثه، فهذا وجه الصعوبة في البخاري، لازم يكون طالب حافظه كويس جدا عشان يصل الحديث بسهولة أو عنده فهارس دقيقة جدا حتى يصل بسرعة للمعلوم. أما مسلم فعلى العكس من ذلك، مسلم يجمع الأحاديث كلها تحت باب واحد كتاب الإيمان، يحط فيه أحاديث كتاب الإيمان كلها تحت الأبواب. وكما ذكرنا إن مسلم لما صنف صحيح مسلم لم يضع له الأبواب، وضع له أسماء الكتب فقط، وتولى الشراح من بعده وضع الأبواب اللي هي التراجم اللي هي سر البخاري. مسلم ما عملهاش أصلا، وضعها بعض الشراح من بعده، النووي في شرحه وضع أبواب اجتهادا منه، والمازري أيضا كذلك وضع أبواب تتوافق مع المذهب المالكي الذي كان مذهبه، والقاضي عياض كذلك، وكل شخص وضع أبواب للصحيح للأبواب للعناوين عناوين الأبواب يعني على وفق رأيه ومذهبه وما يتوافق حسب فهمه للنص. فمسلم تصنيفه حسن وكتبه سهلة جدا، ونحن اليوم إن شاء الله عز وجل نبتدئ بعون الله تعالى ومنه وكرمه علينا، ونسأله تعالى السداد في ذلك شرح ذلك الكتاب، ونبدأ بكتاب الإيمان. طبعا لا يخفى على أحد أن مسلم من هؤلاء النفر القليل الذين قدموا لكتابهم بمقدمة، غالب من كان في ذلك العصر ما كان يكتب مقدمات للكتب، يعني البخاري في كتاب الجامع الصحيح بدأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا الحميدي قال حدثنا مالك، ودخل في الصحيح على طول ما قالش أي حاجة. الترمذي شرحه بدأ كتابه وحدثنا قتيبة بن سعيد في كتاب أبواب الطهارة وساق الكلام على طول ما قالش أي مقدمات. النسائي كذلك، فأحمد بن حنبل في المسند شرحه، عبد الرزاق في المصنف كذلك، لولا أن أوله مفقود أول المصنف لم يصلنا بعد، وقد طلع بعض الكذابين بجزء أسموه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق وهو كذب كله من أوله إلى آخره، وضعه بعض الكذابين المعاصرين للأسف لكتاب أوله مفقود، لو وجدناه مش هنلاقي في مقدمة برضه. كتاب ابن أبي شيبة كذلك، كل الكتب تقريبا 90% من كتب السنة خلت من المقدمات، الرجل يضع كتاب يصنفه حديثا صرفا مش عايز يحط فيه أي كلام لنفسه إكراما للحديث، كان قصدهم في ذلك إن الحديث أجل من أن يخلط بغيره من كلام الناس، فعايزين يخلوه صرف زي القرآن كده، المصحف فيه مقدمة ما فيهوش مقدمة، هو على طول الحمد لله رب العالمين. فهذا كان التيار الأغلب والأعم والأكثر من أهل العلم ساعة إذن ما كانوا يقدمون لكتبهم بأي مقدمات، علشان كده يجي الباحث بعد كده لما يحب يعرف منهج الإمام في الكتاب لازم يدرس الكتاب دراسة دقيقة جدا ويعيش معه بالليل والنهار ويستبطنه عشان يعرف ويقول بقى منهجه كذا، وقد يصيب وقد يخطئ. ما الراجل ما كتبش حاجة، الراجل لما يضع مقدمة ويحكي قصة حياته بيوفر كتير على الناس، ولما يتركها هكذا هملا فيتعب الباحثين من بعده في استبطان منهجه والوصول إليه. فكان الأعم الأغلب لا يكتبون مقدمات لأسباب كما قلنا، منها أنهم لا يريدون أن يخلطوا حديث النبي بكلامهم، حديث النبي يبقى لوحده صلى الله عليه وسلم، ما حدش كلامه يتحط مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان الأعم الأغلب. والبعض وضع مقدمات للكتب مثل الإمام مسلم والدارمي في المسند بتاعه وابن ماجة أيضا وضع مقدمات، يعني تختلف في شكلها ومضمونها أحيانا. من أوسعها وأكثرها تفننا مقدمة صحيح الإمام مسلم، حتى إن هذه المقدمة يصلح أن تؤخذ من الكتاب وتكون كتاب في المصطلح مثلا، أو بحوث في مصطلح الحديث، وهي من أول ما كتب في مصطلح الحديث على الإطلاق. يعني الناس لما يجي يؤرخوا للمصطلح يقولوا أول من كتب في المصطلح بحوث، إلا من لم يكتب كتابا كاملا، أول من صنف فيه وتكلم في بعض المسائل تكلم فيها ما ذكرهاش، تكلم أسس وقعد الشافعي في الرسالة، وبعد هذا الحميدي كتب أيضا في ذلك شيئا يظهر من نقل الخطيب عنه أنه كان له كتاب أو كان له شيء في هذا الباب، له رسالة أو شيء من ذلك يعني. وكذلك أيضا مسلم بن الحجاج في المقدمة الصحيح مسلم، وكثيرون صنفوا شيئا من ذلك. فمسلم كتابه صحيح مسلم مقدمة الصحيح تصلح أن تكون من بوادر الكتب التي صنفت في بعض مسائل الاصطلاح. نعم لم تستغرق مسائل الاصطلاح كلها، ولكنها تكلمت عن قدر صالح لا بأس به، جلت كثيرا من المفاهيم السائدة في ذلك العصر وقبله. فمقدمة الصحيح مسلم مقدمة راقية جدا كان ينبغي أن أبدأ بها، ولكنها متخصصة للغاية. ولهذا حتى نحرم الخير كله نحن سنبدأ حلقتنا إن قدر الله تعالى الاستمرار فيها ولعل ذلك يكون بشرح الصحيح نفسه كتاب الإيمان، فإن بقي في آخر الحلقة وقت أخذنا وقتا جزءا يسيرا ربع ساعة أو أقل أو أكثر نتكلم فيه مع طلبة العلم في مقدمة الصحيح مسلم، حتى لا يفوتنا ذلك ولا نترك هذا الباب أصلا أيضا يعني. فنبدأ الآن بكتاب الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الإيمان، طبعا النووي كما قلنا هو الذي وضع العناوين، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. هذا عنوان أول باب، وهذا العنوان من وضع الإمام النووي شارح الكتاب أشهر شراح صحيح مسلم. قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. هذه أول كلام مسلم يعني في كتاب الإيمان، قال بعون الله نبتدئ، يستعين بالله عز وجل في هذه البداية، وهذا واجب على كل إنسان بدأ في عمل أن يستعين في بدايته بالله تعالى، ولهذا يستحب لكل من بدأ عملا أن يبدأه بالبسملة، لأن البسملة استعانة، بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين وأبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وإياه نستكفي، نطلب منه الكفاية أن يكفينا، أليس الله بكاف عبده، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله، وأن التوفيق لا يأتي إلا من الله عز وجل، هو مصدر التوفيق، والسعيد من وفقه الله، ومن استمد التوفيق من غير الله تعالى لن يوفق أبدا. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة. وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. شوف الدقة. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. ساق مسلم في هذه الأسانيد كل أسانيده إلى حديث عمر بن الخطاب الذي بدأ به الباب، وهذه ميزة الإمام مسلم كما قلت أنه يسوق كل أسانيده إلى الحديث الواحد في موضع واحد، أما البخاري فيفرقها، ترى إسناد في كتاب الإيمان، والآخر في كتاب الرقاق، والثالث في كتاب بدء الخلق، والرابع في كتاب المغازي، وهكذا. لكن مسلم يريح، يأتيك بكل الأسانيد الأصول والشواهد والمتابعات في مكان واحد حتى يوسع على الباحث الأمر في النظر في مثل هذا. ونبدأ في شرح هذا الحديث بالتعرف على رواته، فإنهم الطريق الذي من خلاله وصلنا هذا الحديث. وكما ننبه دائما أنه يجب على طلبة العلم وعلى عموم المسلمين ألا يملوا ولا يكلوا من ذكر هؤلاء الآباء البررة، فإنهم حملة الدين، ولولا هؤلاء لربما ما كنا نعرف شيئا من ديننا، لولا يحيى بن يعمر وزهير بن حرب ووكيع بن الجراح وهؤلاء وهذا الصنف المنير من الخلق، لولا هؤلاء الأبرار ربما لم يكن قد وصلنا شيء من دين الله عز وجل. فلهم علينا حق كبير يستدعي منا أن نتعرف عليهم وأن نتذاكر في سيرهم، فبذكرهم تتنزل الرحمات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب. وزهير بن حرب هو زهير بن حرب ابن شداد الحرشي النسائي أبو خيثمة نزيل بغداد، ثقة ثبت. كان مسلم من المكثرين عنه جدا، فروى مسلم عن أبي خيثمة أكثر من 1200 حديث، ويدلك على اهتمام مسلم بأبي خيثمة واعتنائه به أنه قدمه في مطلع الصحيح، بدأ به الصحيح، بدأ به أول حديث في صلب صحيح. فقال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. زهير بن حرب من الثقات الأثبات الكبار، وكان بيته بيت علم. فزهير بن حرب إمام ثقة ثبت من كبار شيوخ مسلم، وأيضا هو من شيوخ البخاري وشيوخ ابن ماجه، وروى عنه النسائي بواسطة، بواسطة أحمد بن علي بن سعيد المروزي، وبواسطة أبي بكر بن أبي خيثمة ابنه. ومن جلالة أبي خيثمة زهير بن حرب قال ابن معين: أبو خيثمة يكفي قبيلة. يعني هو ينفع يبقى شيخ للدنيا كلها، لو أخذ الناس كلهم يروون عنه لكفاهم. قال الذهبي: وقد درع أبو خيثمة في هذا الشأن في العلم، يعني علم الحديث، هو وابنه وحفيده، كما قلت كان من بيت علم، ما كانش هو الوحيد. أبو خيثمة إمام ثقة ثبت، وابنه أحمد ابن زهير بن حرب أبو بكر بن أبي خيثمة إمام بارع في هذا العلم، فاق أباه، أبوه كان متخصص في الحديث، أبو بكر بن أبي خيثمة اللي هو ابنه يعني كان بارعا في علوم شتى، كان أوسع دائرة من أبيه كما يقول الحافظ الذهبي وكما يقول الخطيب البغدادي، كان يقول: وأبو بكر بن أبي خيثمة أوسع دائرة من أبيه. يعني إيه؟ يعني كان بيفهم فكر من علم، فأخذ الحديث عن أحمد وابن معين، وأخذ علم اللغة والأدب والشعر عن محمد بن سلام الجمحي، وأخذ علم التواريخ عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني الأخبار المشهور، وأخذ علم النسب أنساب العرب عن مصعب الزبيري، كان واسع المعرفة، وصنف التاريخ الكبير، تاريخ أبي بكر ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير هذا تاريخ من أغزر التواريخ فائدة وأحسنها تصنيفا على الإطلاق. وأيضا من المكثرين عن أبي خيثمة بعد مسلم ولده أبو بكر، وكذلك أبو يعلى أحمد بن المثنى الموصلي صاحب المسند. فأبو بكر عفوا أبو خيثمة كان إماما حافظا حجة، وابنه أبو بكر كان كذلك إماما حافظا مؤرخا علامة حجة، وحفيده أيضا اللي هو محمد ابن أحمد ابن أبي خيثمة كان حافظا أيضا من المتقنين في هذا الشأن. وقل ما يتفق هذا لهذا النسق، قل ما يتفق إن بيت يخرج منه ثلاثة على هذا النسق، الابن وأبوه وجده كلهم أهل حديث وكلهم حفاظ وكلهم متقنون. هذا أبو خيثمة شيخ مسلم. قال مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة، توفي وكيع في أواخر عام 196 من الهجرة، وله 70 سنة. قال أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع: ولو رأيت وكيعا رأيت رجلا لم تر بعينيك مثله قط. كان وكيع من أئمة المسلمين الكبار في زمانه. قال أحمد: كان وكيع إمام المسلمين في وقته، وكانت الرحلة إليه في زمانه. ووكيع بدأ طلب العلم صغيرا كما هي عرف ذلك الوقت من العلماء، وأول دخوله على الأعمش، على أبي محمد الأعمش أحد كبار شيوخه، دخل عليه فقال له: ما اسمك؟ فقال: اسمي وكيع. فقال الأعمش: هذا اسم نبيل، ده اسم واحد حيكون لي مستقبل وسيكون لك شأن. ممن أنت؟ أين تسكن؟ قال: في بني رؤاس، في الحتة اللي يسكن فيها الرؤاسيون، قبيلته يعني. فقال له: أين بيتك من بيت الجراح بن مليح؟ قال: هو أبي، ده أبوي. وكان الجراح على بيت المال، كان هو وزير المالية ساعة إذن أو شيئا كذلك يعني. وكان الأعمش له رواتب متأخرة في بيت المال. فلما علم أن وكيع ابن الجراح ابن مليح، قال له: إذن لا أحدثك أبدا حتى تذهب إلى أبيك وتأتيني بمالي، حكي الفلوس اللي عندك المتأخرة وأنا أحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وكيع إلى أبيه وقال: يا أبتاه، أبو محمد عزم ألا يحدثني حتى تعطيه ماله، تديه الرواتب المتأخرة عندكم من زمان. فالراجل طبعا كان راجل عارف، الأعمش عارف أنه راجل صعب يعني وبرب الطلبة، فقال له: خذ نصف المال وروح له بيه وخليه يحدثك، ولما يحدثك نعطيك النصف الآخر فيحدثك مرة ثانية. هو قال له: أنت تجيب المال وحدثك بخمسة أحاديث. فقال له: طب خذ له نص الفلوس ويحدثك بخمسة، ثم خذ له النصف الآخر ويحدثك بخمسة أخر، وهكذا تحدث منه بعشرة كل شهر أحسن من خمسة. بده يعني إيه؟ يستغل الأعمش. فلما ذهب وكيع بمنال بنصف المال إلى الأعمش، نظر فيه الأعمش وقال: ما هذا؟ قال: بعث بهذا أبي إليك وقال: حدثني وسأتيك بالنصف الآخر. فحدثه بحديثين فقط وقال: أبي يلعب أبوك؟ أبوك بيلعب بي يعني؟ أما يعرف أن الأعمش مجرب قد شهد الوقائع، أن أنا رجل يعني مخلص يعني وما ينفعش حد يلعب بي، ده نلعب بيك يعني. ولم يحدثه إلا بحديثين فقط. الإمام وكيع بن الجراح رضي الله تعالى عنه كان مشهورا بالزهد والعبادة، حتى سمي راهب أهل العراق. ولما التقى بالفضيل بن عياض، ومع كونه عفو الراهب العراق وكان يقوم الليل كله ويصوم النهار ويصوم الدهر كله، كان سمينا جدا، معناه كان يصوم الدهر لا يكاد يفطر إلا أيام العيد فقط وأيام التشريق، وكان يقوم الليل وكان يختم كل ليلة القرآن كله. حتى قال الذهبي بعد أن نقل هذا الكلام، قال: هذه عبادة يخضع لها، يعني صعب حد يعمل حاجة زي كده، هذه عبادة جليلة، من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ يصوم الدهر كله ويقوم الليل. ولا شك أنه مع كونه إماما لكن فاتته السنة في هذا، لأن يعني السنة ليست كذلك، أنه هو يصوم الدهر كله ويقوم الليل، ليس هذا هو السنة، بل السنة أن يصوم ويفطر ويقوم وينام كما كان هو خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل وإن كان عظيما في السنة قد يفوته شيء منها كما وقع لوكيع. فمع صيامه الشديد كان وكيع بن الجراح سمينا جدا، حتى كان يسميه بعض مشايخه التنين لعظم خلقته وشدة سمنه. فلما التقى الفضيل بن عياض نظر إليه الفضيل وقال: أنت الذي يقولون فيك راهب أهل العراق؟ أنت بقى الراهب وقد كده؟ أمال لو أنت بقى ما كنت شباب كنت عملت إيه؟ يعني أنت راهب بقوله بالصوم النهار وبتقوم الليل، تصورت أني لما أراك سأرى رجلا نحيلا، على حد قول أبو الطيب يعني: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. إن أنا عامل زي الفتلة، لو ما كنتش بتكلم ما كنتش شفتني، أنت رأيتني من صوتي. فالفضيل يقول: أنا كنت فاكر أشوفها واحد يعني قد كده ومن ظهر من الأرض، ونحل كالجذع من شدة قيامه وصيامه، فإذ بي أراك كالتنين قد كده. فقال: ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ فقال وكيع: هذا من فرحي بالإسلام، بيقول أنا بأكل الأكل بيسر علي، في ناس بتأكل الأكل بيسر عليه فبيظهر، لو أكل هذا بس لقمة تلاقيه يتخن بسرعة، وناس بتأكل ما بيظهرش عليه، ما ما بيتمرش فيها يعني، لانهم ما فيش فيهم بركه يعني. عايز اقول له كده، بقول له ان التخن والرفع ده ملوش دعوه بالرهبنه او بالقيام او بالصيام. العبره ان انا فرحان جدا بالاسلام، فكلما اكلت لقمه من فرحي بتسع عليه. لكن واحد ممكن يكون منكد، فلو قعد ياكل النهار برضو ايه، هو النكد عمال يخليه ياكل في نفسه، فمش عارف يتخن ولا يعمل. فافحم وكيع الفضيل بن عياض برده ذلك. وكيع رحمه الله تعالى لما كان له شأن عظيم كما قال أحمد، كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في زمانه. ووكيع ورث شيئا عجيبا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ به سلسلة من نوع خاص، يعني في أحاديث بتروى بالإسناد معروفة دي والكل شغال فيها، لكن في حاجة اسمها السنة، الهدي والسمت والدل الحسن. الهدي والسمت الطريقة بقى، التفاصيل، تفاصيل السنة، التطبيق العملي للسنة، الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي حد ممكن يروي الأحاديث، وكثيرا ما نرى أناسا يحفظون ألوف الأحاديث ولا يعملون بشيء منها، وهم أبعد الناس عن حديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد تراهم أعداء السنن أحيانا، يحارب السنة وقال بتاع حديث، يبقى بتاع حديث وبيحارب السنة. وارد، بيحصل. وكم من محدث من المحدثين رمي بأنواع من البدع، كثير من بعض من أهل الحديث، بعضهم عفوا ليس كثيرا، رمي ببعض البدع من الرفض والخروج والقدر وشيء من هذه المصائب مع حفظه للحديث. ففي لازم نفرق بين حاجتين، بين الحديث والسنة. الحديث اللي هو العلم، حفظ الأحاديث، متون الأحاديث، ومعرفة الأسانيد والجرح والتعديل، ده الصنعة يعني. فليتقن هذا الباب يبقى اسمه محدث، واسمه صنايع الحديث، رجل صنايع بيفهم في الأحاديث، يقول ده صحيح ده ضعيف، يعرف يراه كويس، ده صنايع أحاديث. لكن لا يلزم أن يكون من أهل السنة، مش لازم بده بلام عارف الأحاديث يبقى سني، لا، قد يكون حافظ أحاديث ومبتدع وضال كمان. يعني الحافظ ابن خراش أحد حفاظ الكوفة، والكوفة مبتلى بالرفض دائما، غالبا عامة أهل الكوفة روافض في القديم يعني. فالراجل ده ابن خراش دوت، الحافظ الذهبي لما ترجم له في السير قال الحافظ الرحالة المتقن، وأخذ يثني على حفظه وعلى علمه بالأحاديث بالصنعة يعني. قال شرب بوله في هذا الشأن 5 مرات، 5 مرات يطلع يرحل عشان يسمع الأحاديث من الأئمة، وينقطع به الطريق في الفلاة في الصحراء، فيضطر أن يشرب بوله. من يستطيع ذلك؟ عملها 5 مرات في سبيل طلب الحديث، لم نفعه الله بذلك الذي طلبه أبدا. ثم قال الذهبي كان يسب الشيخين، كان بيشتم أبو بكر عمر، فقال قبحه الله، ما نفعه الله بعلم، راحت كلها في الهوى الأحاديث اللي جمعها دي، هيعمل بها إيه؟ يسب الشيخين أبو بكر عمر، إيش انتفع بالحديث؟ ولكنه تعلم حاجة، ليته كان جاهلا لكان هذا أحسن له. فمش لازم يكون بلا محافظ أحاديث يبقى عالم بالسنة، هناك انفصال. عشان كده الأئمة يقول لك فلان إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، وفلان إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، وبعضهم جمع الحسنيين معا. فالسنة كما قلنا هي الطريقة والهدي والسمت العام. وكيع بن الجراح كان من أئمة السنة وأئمة الحديث، في الحفظ كان من أعلم حفاظ زمانه وأتقنهم وأشدهم ورعا، يعني كان لما يحدث عن أبيه يقرنه بغيره. ليه؟ أبوه كان على بيت المال، أبوه كان شغال مع كان شغال وزير مالية أو شغال على بيت المال للمسلمين، وكان عند الجماعة دول في ذلك الوقت أي حد يشتغل مع السلطان متهم، يخافوا على الدين منه، لأنه ممكن ياخد على العيش الطار اللي بياكلوه هناك، وياخد على الفخفخة والنغنغة والحاجات اللي ورا واللي قدام، تمشي قدامه وتمشي وراه، والموكب، فيحمله هذا على التفريط في دينه، وكثيرا ما يحدث هذا. يبقى راجل محترم وبيقول ما يرضي الله، وأول ما يتحط على الكرسي، الكرسي الهزاز دوت اللي بيلزق، أول ما يقعد على الكرسي غير كلامه، الحرام يبقى حلال والحلال يبقى حرام، عشان مش عارف ينزل على الكرسي لزق خلاص. فهم السلف كانوا جماعة حكماء، عارفين النفوس البشرية وضعفها وبروق الفتن وضعف النفوس أمامها، فبمجرد ما الراجل يخش في ركاب السلطان يقطع الرواية عنه فورا، ولا ينفع، يقولك ما لا أنتظر حتى يفتن ثم أحذر منه. ما كان امبارح كويس اللي جد، لا، بمجرد ما يخش هم يلغوه خلص من لسة العلماء، يطلعوه برا الموضوع. يعني سئل علي بن المديني عن أبيه عبد الله بن المديني، قيل لعلي ما تقول في أبيك؟ وأبوك الرجل طيب كالرجل من رواة الحديث برضه، كالرجل محدث الأول، وبعد كده دخل برضه في مع 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 السلطان في بعض الأعمال. فسألوا علي بن المديني ما تقول في عبد الله بن المديني؟ فأشاح بوجهه، بص الناحية الثانية، حب يزوغ يعني، مش هروح مش هبات في بيتهم، لو قال أبويا مش كويس هيتضرب، أبوه يضربه يعني، هيبلغ الخبر أباه ممكن ما يتوش في البيت. فأشاح بوجهه، حب يزوغ، فأعاد السؤال ما تقول في علي بن في عبد الله بن المديني؟ فكأنه حاد عن الجواب، فصمدوا له وقفوا كده قدامه وقالوا ما تقول في أبيك؟ إيه رأيك في أبوك؟ رجل ثقة نروي عنه ولا؟ فقال أبي ضعيف، إنه الدين، أجري على الله، إله بات في الشارع مش مشكلة، أبويا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ كان كذاب؟ ما كانش كذاب، لكنه دخل مع السلطان، بقى خلاص من علماء السلطة كما يقولون في الاصطلاح المعاصر، بقى هناك ضغوط معينة تدور من حوله تحمله على قول ما لا يقول إذا اضطر إلى ذلك. خلاص ممكن يبيع في أي لحظة الدين والدنيا وكل حاجة، أهم حاجة ما يزعلش الناس اللي معاهم ويحافظ على الكرسي عشان ما يخلعش منه. فهم كانوا مجرد ما حد يخش في السكة دي خلاص يردموا عليه، ما عادش بتاع دين، بقى راجل بتاع مصلحته، عايز يأكل عيش وعايز يعيش، فسيبوه في حاله، لا تأخذوا عنه العلم، لا تأخذوا عنه العلم. وده احنا بنشوفه كل يوم النهاردة، ليه النهار يبقى الراجل كويس ومحترم، وأول ما يخش في المناصب ويقعد على الكراسي ويعجبه الوضع دوت والفخفخة اللي بيعيش فيها دي، ينسى بقى ربنا خالص، ويبقى الحرام حلال، كذا حرام حرام حرام، يبقى حلال حلال حلال، من غير أسباب. ليه هو كده؟ خلاص اجتهد ولأن امبارح كان غلطان. وده له نماذج كثيرة لا تخفى على عالم ولا على جاهل، وإن لله وإن إليه راجعون. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لما العلماء يفسدوا ويضيعوا ويضلوا ويفتنوا، العامة تعمل ايه؟ الجماعة اللي هم الغلابة دي يروحوا فين؟ ايش يصنعون يعني؟ إن لله وإن إليه راجعون. نسأل الله تعالى يصلح الجميع. فوكيع بن الجراح أبوه كان وزير المالية، والراجل ما عملش حاجة غلط، ما ايه يعني وزير ده يعني وزير يعني أجرم، ما ده منصب من المناصب المهمة يعني، ولازم يبقى فيه وزير مالية وفيه وزير في كل المجالات حتى تنضبط الأمور، دي حاجة مش حرام ولا حاجة وحشة، مش معنى ان هو وزير يبقى راجل مجرم يعني، لا ليس كذلك. لكن هو كان قبل ما يبقى وزير كان راجل محدث بتاع علم، فقال لك خلاص. فكان وكيع اذا روى عن ابيه الوزير دوت كان يقرنه بواحد لا يروي عنه وحده، كانه شايفه ان هو كده فيه ضعف، فيه ضعف، خايف يكون نسي، يكون اتشغل بالوزاره عن العلم، يكون لخبط اي حاجه، فكان يروي يقرنه باخر، يروي عن واحد مع ابوه كانه يقوي به اباه، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. ولهم في هذا أخبار عجيبة يعني. وهذا الورع وهذا الإخلاص هو الذي يرفع العالم، يرفع العالم. العالم العالم مش بعلمه بس، أي حد ممكن يحفظ، وأي حد ممكن يقرأ، وأي حد ممكن يطلع ليل نهار، وإحنا بنسمع أخبار عجيبة جدا، يقول لك وأي واحد وراء ناس ماشي وراء يقعدوا بقى إيه يعني يكذبوا من أجله، يقول لك فلان ده قرا مليون كتاب، وهو يا دوب قرا كتابين بالعافية ولا ثلاثة ولا حاجة، بس هم يقعدوا يشوفوا في ناس يقول لك ده بيقرا مليون كتاب في اليوم، كمبيوتر يعني، مكان التصوير حضرته، ها ماشي مصدقين، ما عندك كده في كده، ماذا انتفع من هذه الكتب التي قرأها؟ بماذا خرج؟ خليه قرأ تريليون كتاب، طلع منها بإيه؟ انتفع، نجا بهذه الكتب، طلعته من اللي هو فيه من الجهل ووضعته على طريق الله المستقيم، ولا ما نفعتوش بحاجة؟ زي كده زي ما كان هو بس قرأ شوية وخلاص. فالقضية ليست في كثرة القراءة أو العلم، ممكن يبقى عالم، لكن العلم هو الخشية، العلم الخفية، العلم هو الذي يحمل صاحبه على أن يتقي الله عز وجل وعلى أن يخشى الله سبحانه. فإذا رأيت شخصا يسمى ويدعى بالعلم ثم لم ترى منه اتباعا لذلك الذي تعلمه ولا عملا به، فهذا ليس بعالم في الحقيقة، هذا حافظ، هذا شخص مطلع، هذا شخص مثقف، سمه ما شئ، لكن هذا ليس عالما ربانيا. معنى اتصال نأخذه ثم نعود لحديثنا هذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حازم مصطفى من أسوان.
مرحبا، بارك الله فيك.
من فضل حضرتك، يعني بقرأ في علم الحديث فلان ضعيف يعني شيعي أو كوفي، في نواصب يعني، في ناس يعني، في واحد ضعيف عشان هو ناصبي. ثانيا بالنسبة لسب الصحابة يعني، في صحابة كانوا من رواة الحديث زي السيد المغيرة بن شعبة، زي سمرة بن جندب، يعني كانوا بيصبوا زي زياد بن سمية، هل حد ضعفهم قبل كده؟
نعم،
من أهل السنة؟
لا لم أسمع.
صحابة مثلا صحابي سمرة بن جندب يعني كان على شرطة زياد يعني كان بيسب عليه على المنابر يعني. والمغيرة كان بيسب عليه على المنابر. حد بعرفه عشان هو ناصبي.
أي.
ده ثاني.
تفضل.
الثالث من فضلك هو البخاري بعث الإمام جعفر الصادق. مش شيعي أنا من أهل السنة.
بارك الله فيك.
عشان يحيى بن سعيد القطان قالوا في النفس منه شيء. أي النفس منه شيء؟ بعث جعفر الصادق الكلمة دي من يحيى بن سعيد القطان. الرابع.
نعم.
حديث مسلم في فضائل أبي صخر معاوية بن أبي سفيان.
أي.
في حديث كان الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه كان الصحابة لا يجالسونه ولا يكلمونه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أعطينهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال عندي أجمل بشر وأحسن بشر أزوجك.
نعم.
أم حبيبة أسلمت قبله به يعني بعشر سنين من يعني هاجر في سجرة الحبشة. الحديث ده من ناحية تاريخية ساقط يعني.
أي أخي الصوت بعيد يعني وضح لي بارك الله فيك حتى
يعني الحديث في صحيح مسلم ممكن يبقى فيه حديث مش من الناحية التاريخية.
نعم.
الحديث اللي هو في هو حديث واحد.
حاضر.
عن ابن عباس.
حاضر.
بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج أم حبيبة. هل ينفع إنه أم حبيبة تكون هي أسلمت قبل أبيها وهاجرت وتنصر زوجها وبعدين زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يطلب من الناحية التاريخية لا يستقيم هذا الحديث كيف أخرجه مسلم؟
حاضر. أبين لك هذا حال.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. جزاك الله خير. لكن أجيبك في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى حتى نقطع الحوار. اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو تكرمت يا شيخ مداخلتي في الموضوع أنه هل ممكن يعني اطلع على
العلم. يا أخي ارفع صوتك. أنا لا أكاد أسمعك.
أنا
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ لو تكرمت هل يعني كل من يحمل العلم له الحق في الإفتاء وأن يأتي إليه الناس ويفتيهم؟ أنا هذا سؤالي كان في الحلقة الماضية ولكن لم يتم الإجابة عليه يا شيخ.
حاضر.
في أمور يا شيخ عادة تتعلق مثلا بالطلاق وأمور الطلاق يعني يترتب عليها بعد ذلك مثلا لو طلق الرجل زوجته وشرعا الحكم أنها لا تجوز أن ترجع إليه فيفتيه شخص عادي. لا أقول عادي لكن لديه علم، لكن معلوم أن الطلاق لابد أن يبت به جهات عليا في الإفتاء. فلو أفتى له أنه يجوز أن يرجع إليها يا شيخ تخيل الأولاد الذين سينتج عنهم هذه الرجعة. يعني أولاد لا أريد أن أقول عن طريق الحرام ولكنها باجتهاد قد يكون خاطئ. فأرجو أن تفصل في هذه المسألة لأن كثرة أمور الطلاق يعني تسبب مشاكل كثيرة. وجزاك الله خير.
حاضر أفعل. بارك الله فيك. طيب صل آخر. السلام عليكم الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
ربنا يبارك حضرتك. حضرتك أنا سؤالي عن طالبة تدرس كلية الطب وهي تريد ألا تكمل في الكلية ولكن والدها مصر على أنها تكمل. هي في كلية الطب من التعليم العام وليس بكلية الأزهر يعني. يعني لا يخفى على فضيلتكم يعني الاختلاط في الكليات العامة. ويعني فطبعا يعني فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟
حاضر أجيبكم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. سنعود لهذا كله إن شاء الله تعالى بعد أن نتم كلامنا عن الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. فبنقول إن العبرة كنا نقول إن العبرة في الارتفاع عند الناس وقبلهم عند الله عز وجل ليس مردها إلى كثرة الاطلاع أو كثرة النظر في الكتب أو كثرة التحصيل، إنما ذلك بالإخلاص وباتباع الحق. ومن اتبع الحق بورك له في علمه ولو كان قليلا وفتحت له القلوب ولو كان أمره يسيرا. وكم من شخص يقرأ كثيرا ويتعلم كثيرا لكن ليس له نصيب من ذلك العلم الذي يتعلمه، فلذلك تنفر منه القلوب ويبتعد عنه الخلق ويبغضه الله. نعوذ بالله تعالى من ذلك ونسأله الإخلاص في القول والعمل. بسبب رفعة شأنه رحمه الله تعالى، وكما قلت هو ورث أمرا قل من ورثه، فكما ذكروا أن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هديه ودله وسمته، أشبه الناس به في هديه ودله وسمته، حتى إن الناظر إذا نظر إلى عبد الله بن مسعود وفي حركاته وسكناته وتحركاته كأنما ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان شبيها به جدا، ليس في الشكل الظاهري شكل الوجه وشكل الجسم بقدر ما هو يشبهه في الحركات والسكنات وطريقة الحياة. وهذا الشبه في الهدي، الشبه في السنة، يعني كان يعني بعيد السبق في ذلك الباب، فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله عبد الله بن مسعود. ثم ورث هذا من عبد الله بن مسعود علقمة، علقمة من أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود، ورث عن عبد الله بن مسعود هذا الدل والهدي والسم. يبقى علقمة هذا صار يشبه من في الأصل؟ صار يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت قلت علقمة في وقته أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ميراث الإيش؟ السنة العملية التفصيلية الدقيقة جدا، القيام والجلوس والحركات التي قد لا ينتبه لها كثير من الناس، ويعني لا يليها اهتماما كبيرا. ثم ورث هذا عن علقمة منصور بن المعتمر، فمنصور ورث من علقمة الهدي والدل والسمت النبوي الذي أخذه علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ هذا عن منصور بن المعتمر سفيان الثوري، سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري رحمة الله على الجميع، فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. ثم ورث هذا من سفيان وكيع بن الجراح، ووكيع كان سفيان يعجب له جدا، كان وكيع صغيرا بين يدي سفيان بن سعيد الثوري، وكان يعني إذا حفظ شيئا وجاء إلى سفيان سأله سفيان فأجاب وسمع تسميعا حسنا، فينظر له سفيان كالمتعجب وهو غلام صغير ويقول هذا الغلام سيصير له شأن. وبالفعل لما مات سفيان جلس وكيع مكان سفيان، صار هو الوريث الشرعي له وخليفته في مجلس العلم. وورث هذا من وكيع بن الجراح أحمد بن حنبل، وورثه من أحمد بن حنبل أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله عن جميع. هذه سلسلة الشبه النبوي، سلسلة الهدي والدل والسمت النبوي. نأخذ اتصال ثم نعود لذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيها الشيخ.
تفضل.
سؤال يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
بالنسبة شيخنا للحديث بتاع اللي يصلي 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام.
حاضر.
اللي هو ياخذ الحديث ده صحته إيه أو ضعفه إيه يا شيخ بعد إذنك.
حاضر.
بالنسبة برضه كان عندنا سؤال تاني بعد إذنك يا شيخ.
تفضل.
كان عندنا في المسجد اللي جنبنا كان عندنا إمام وخطيب يعني مش قوي يعني وكده. فهو يعني كانوا الناس بيفكروا ان هم يعني يشتكوه عشان يمشوه عشان يجي إمام كويس وكده يعني.
نعم.
ايه الحكم في كده يعني؟
هو مش حلو ازاي يعني؟
يعني مش ما فيش خالص يا شيخنا، ما بيجيبش جديد يعني، ما فيش اطراح كويس كده يعني.
ده مجمع على ذلك يعني ولا هذا اذواق كل واحد بقى ولذوقه يعني؟ يعني كل مجمع ان هو مش فاهم حاجه ومش عارف حاجه ولا هو راجل يعني بيجتهد على قده ومنضبط في العموم؟
مفيش اطلاع ولا كلام من ده خالص.
اه طيب حاضر
ماشي،
بارك الله فيك. فكنا بنقول ان وكيع رضي الله عنه ورث عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الهدي الحسن والدل الحسن والسمت، سمت النبوة. يعني أنا أتعجب لما أرى شخصا يزعم الآن أنه طالب حديث أو إمام في الحديث ثم تراه حليقا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان حليق؟ يا أخي أنت المفروض تكون أنت أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، أمال مين يطلق اللحية؟ لما الشيخ بتاع الحديث وعالم الحديث وأستاذ الحديث وطلبة الحديث يحفونها هكذا كالنساء، من يشبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين بقى أقرب الناس منه؟ لما أهل الحديث يفرون من هذا يقول لك والله أصل هي سنة. طب ماشي هي سنة، ومن أحق الناس باتباع السنة من أهل العلم وطلابه؟ فأين ذلك؟ أين هذا الاهتمام بالدل؟ يعني بلغ ذلك الأمر، ودائما ما ترى الشخص الذي يهتم بالدل والهدي الحسن والسمت النبوي يجتمع عليه الناس إكراما لحال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيشبه النبي صلى الله عليه وسلم، بيتقرب منه بذلك بهذا الشبه يعني. فوكيع في زمانه إمام كما يقول أحمد، لا ترى عينيك مثله، عيناك مثله، وكما يقول هو إمام المسلمين في زمانه، ومن قبله سفيان الثوري أمير المؤمنين في زمانه وشيخ الإسلام في وقته، ومن قبله منصور، وهكذا. وبعد ذلك أحمد بن حنبل بلغ به الأمر أن صار الناس يكتبون حتى قيامه وقعوده وسعاله. لو جاي كح يكتبه أحمد ده بعد ما ضحك كح وأخذ يسعل يعني أو أخذ يعني يتنخم، يكتبونه كل هذا عن إكراما لحال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللائق بأهل العلم أن يتشبهوا بهذا. أما لا يتشبهوا بمين؟ إن لم يكونوا لهم شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فبمن يتشبهون؟ بهواهم وبمن يخالف السنة؟ فالعالم الثبت الرباني الذي يبحث عن هذا بالمنقاش، يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقه ويتلمس مواضع ذلك الهدي مهما دق فيحييه ويظهر السنة، فهذه علامة النبل في ذلك العالم وعلامة الحق على وجهه. وكان كذلك أحمد ووكيع من بعده. لكن هناك نقطة ومحنة جرت لوكيع في آخر حياته سببتها له كلمة هي جاءت على عكس ما كنا نحكيه الآن. وكيع بن الجراح ذاكر مرة بحديث عبد الله البهي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث باطل، معروف أنه باطل بل من أكبر الباطل، يرويه بعض المحدثين على سبيل الإغراب. الإغراب يعني إيه؟ إن لما يجي اثنين يجتمعوا من المحدثين مع بعض، واحد عايز يعني يغلب الثاني يسألوا بعض، فممكن فكلما يكون الشخص مطلع أكثر على الضعيف والموضوع والغرائب كلما يكون ده أدل على حفظه، يعني شخص حفظ الصحيح وحفظ الضعيف وحفظ الموضوع ولا يخفى عليه أي حديث، أي حديث تقول له يقول لك إسناده حتى لو كان من أكذب الكذب، عارف من اللي وضعه ومن اللي جابه ومن اللي عمله، دي خبرة ويعني إتقان في الصنعة جدا. فكانوا لما يعودوا يتذكروا يتناقشوا كده يعني ويتنظروا عشان يشوفوا من الأحسن، ربما يأتي بعضهم بحديث غريب باطل بس هو مش قصده احتجاج به بقدر ما هو قصده أنه يظهر براعته في ذلك الشأن. فجرى ذلك مرة في مجلس وكيع، فذاكر وكيع بحديث عبد الله البهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه من ذلك لما مات انتفأ ربى بطنه وانثنت خنصره صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي طاب حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. بيقول الحديث الباطل دوت أن سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه لما مات تركه الصحابة وانشغلوا عنه حتى انتفخ بطنه، جل عن هذا وهو أجل وأعظم عند الله من ذلك وطاب حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث إيه؟ باطل، باطل من أقبح الباطل، لكن المحدثين بيحدثوا بهذا الحديث البواطيل من باب العلم بالشيء، عرفت الشر لا للشر ولكن يعني حتى يبتعد عنه يعني. فلما حدث بهذا وكيع بن الجراح أخطأ هو كما كان ينبغي له أن يحدث بهذا أصلا، لكن سبقه لسانه فذكر هذا الحديث الباطل على سبيل المناظرة وعلى سبيل الإغراب على من معه، فسمعه منه أهل مكة فقاموا عليه، لم يلتفتوا بقى إلى أنه شيخ مكة شيخ أهل العراق ولا راهب العراق ولا إمام المسلمين ولا سيد الحفاظ ولا إمام أهل السنة ولا حاجة خالص. أي حد يهوب ناحية النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسحق كائنا من كان، أي حد يعني يهوب لو جاء غلط يقرب بس بالخطأ ينبغي أن تقطع يده فورا حفاظا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيع غلط، سبق زلة لسان ما كان يقصد يقول هذا الحديث لكن غلبه لسانه فرح عينه، فقام عليه أهل مكة عن بكرة أبيهم وكادوا يقتلونه، فرفعوا أمره إلى الوالي والوالي جابوا حبس وقال خلاص هذا يعدم، وجاء بالنطع والسيف حتى يقطع رقبته، لم يعبأ بشيء لأنه مس جناب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سفيان بن عيينة وكان بينه وبينه مشاكل لكنه رأه سيقتل في أمر ما كان يقصده وشفع وقال أيها الوالي إن هذا الرجل رجل كبير القدر في الأمة، ده شيخ الإسلام وهذا له أولاد يعملون عند أمير المؤمنين، إن قتلته انقلبوا عليك وعزلك، فهربوا مشي برا أي حد موته غيرك، فهربهم. وذهب وكيع إلى المدينة وفي الطريق لما علم أهل مكة بعثوا برقية سريعة رسالة إلى أهل المدينة إن وكيع بن الجراح حدث بكذا وكذا وهو في الطريق إليكم، ولا تنتظروا الوالي إن جاءكم فاقتلوه، ما تنتظروش الوالي يعمل فيه حاجة هيهربه برضه. فعلم وكيع فانصرف إلى العراق، مع إن وكيع لما دخل مكة قبل كده انجفل الناس إليه، الكل ساب العلماء وراح وقعدوا قدامه حتى إن عبد الرزاق إمام اليمن كان ساعتها في مكة وكان كل يوم يقعد قدامه 1000-5000 واحد، بص مرة من الأشهر قدامه ولا نفر، فخاف وذهب إلى الكعبة وتحلق بأستار الكعبة وقال أي رب أمحدث أنا؟ أنا مبتدع؟ الناس راحت فين؟ ما حدش بيجي لي ليه؟ فقالوا له يا عبد الرزاق إن وكيع اليوم بمكة. فقال الحمد لله سريت عني، غدا ينصرف وكيع ويأتي الناس إلي. كانوا بيحبوه قوي، لكن بمجرد ما قرب وتهاون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أثبت الناس وأجل الناس وأعلم الناس وأشبه الناس برسول الله، لم يغفروا له هذه الزلة وكادوا يقتلونه رحمة الله عليه وغفرانه له. فهذا القدر فيه كفاية. وأنا طبعا الأسئلة التي معي ليس هناك وقت للإجابة، وإخواننا أصحاب الأسئلة إن شاءوا فنسأجيب عليها في حلقة فتح الباري شرح صحيح البخاري على قناة الناس يوم الخميس الساعة 8 بعد المغرب بعد العشاء إن شاءوا استمعوا للإجابة، وسأبدأ بها إن شاء الله تعالى في حلقة فتح الباري. لا سيما أخونا صاحب الأسئلة الأربعة تعليقة بالصحيح بصحيح مسلم وجعفر بن محمد الصادق، وهذه الأسئلة المهمة جدا لعلي أبدأ بالإجابة عنها أو أختم في حلقة فتح الباري شرح صحيح البخاري على قناة الناس يوم الخميس الساعة 8 مساء. أنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.